السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، ففي مجلسنا هذا بمشيئة الله عز وجل سوف نتناول اللوحة النبوية المباركة تقف في مركزها وفي دائرتها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. وقصتنا في هذه الليلة تتمحور حول موقف من المواقف الذي حدث لها في سفرة لها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل الله من ورائه بركة على الأمة وفتحا لها. فلنتعرف أولا على أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت تكنى بأم عبد الله، ولا يشترط في التكنية أن يكون للمكنى ولد، فهي كنيتها أم عبد الله وليس لها ولد اسمه عبد الله. نعم، أم عبد الله عائشة بنت الصديق، نعم، بنت أبي بكر اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر. يعني لو شلت الكنى يطلع ايه؟ يطلع عبد الله ابن عثمان، عشان تعرف بس اسم سيدنا ابو بكر، ان ابو بكر الكنية وابو قحافة كنية ابيه. فان شلت الكنية من هنا والكنية من هنا يطلع اسم عبد الله ابن عثمان ابن عامر. صاحبة مناقب وفضائل كثيرة جدا، ويكفي أن زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم جاء به جبريل من عند الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيتك في المنام 3 ليال، نعم، جاء بك الملك في سرقة من حرير. نعم، رأيتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، يعني ملفوف في أثواب وفي شرائح من حرير. نعم، يقول: هذه امرأتك، هذه امرأتك، نعم، فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه، نعم، فإذا صورتك هي التي كانت في اللفافة. نعم، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. جاءت صورتها مع جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم على مدى 3 ليال، يراها النبي صلى الله عليه وسلم في ليله، ورؤيا الأنبياء كما تحلمون وحي معصوم وحق لا ريب فيه. نعم، أمنا عائشة رضي الله عنها كانت أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد سئل في حديث صحيح، نعم، يرويه عمرو بن العاص، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد بعثه على جيش ذات السلاسل، نعم، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال: عائشة. فقاله: فمن الرجال؟ فقال: أبوها. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. نعم، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. فسئل: فمن الرجال؟ فقال: أبوها. ولم يقل أبو بكر، يعني برضو إن محبته لأبي بكر لها صلة محبتي لابنتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحافظ الذهبي رحمه الله يقول: وحبه عليه السلام لعائشة كان أمرا مستفيضا، ألا تراهم كيف كانوا يتحرون بهداياهم يومها تقربا إلى مرضاته. الصحابة إذا أرادوا أن يهدوا إلى رسول الله شيئا من طعام أو شراب أو نحوه إنما يتحينون يوم عائشة لكي يهدوا إليه في يوم وجوده عندها. وسنتحدث بعد قليل أني يعني أن بعض أمهات المؤمنين تحدثنا في هذا وشكونا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكفهن عن هذه الشكاية. كان من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها أن جبريل يقرأ عليها السلام لها بصورة خاصة. لقد قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائش، نعم هذا جبريل يقرئك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى يا رسول الله. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى يا رسول الله. نزول الوحي في فراشها، كان ينزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لقد ذكرت لكم قبل قليل أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة. نعم، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة. نفسنا يبلينا في الطيب نصيب زينا زي غيرنا. يا أم سلمة، إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان. اذهبي اسألي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس العادي يهدي لي، ما يتحينش يوم معين أنا فين، يهدي لي حيثما كنت. قالت تقول أم عائشة: فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فأعرض عنها، ثم عادت مرة أخرى فأعرض عنها. فلما كانت الثالثة قال لها: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. أمنا عائشة رضي الله عنها ذات فقه وذات علم. عندنا مسند عائشة في حوالي 2210 حديث، يعني مرويات عائشة التي روتها عن النبي عليه الصلاة والسلام رغم صغر سنها، آتها الله ذاكرة حافظة واعية، فاستطاعت أن تعي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكم من النصوص، وهي في إشراق عمرها وفي إقباله. فبلغ مسند عائشة 2210. وتقول الرواية إنها رابع أربعة من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك، يعني هي رقم أربعة في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. رقم واحد أبو هريرة، عبد الله بن عمر، ثم أنس بن مالك، ثم أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه فضلها على سائر النساء فقال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ابن القيم له تحليل كده لطيف لكلمة الثريد وكيف أنه يفضل على سائر الطعام، فقال: إن الثريد مركب من لحم وخبز، نعم، فاللحم سيد الإدام والخبز سيد الأقوات، نعم، فإذا اجتمع لم يكن بعدها غاية. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين. يعني قالوا يعني والمراد بفضل الثريد على سائر الطعام، قال: نفعه والشبع منه، نعم، وسهولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته منه بسرعة وغير ذلك. طبعا وقع يعني خلاف بين أهل العلم حول المفاضلة بين أمنا عائشة وبين البضعة النبوية المباركة سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ودي قضية كان للتشيع فيها دور، لأن التشيع يعني لأن الشيعة يغالون في فاطمة جدا وينحرفون عن عائشة جدا، فعائشة عندهم يسبونها وينسبونها وينسبون إليها أبشع التهم، ومن ثم كانت المسألة يعني سجال حول المفاضلة بين عائشة وفاطمة نعم رضوان الله عليهن أجمعين. من القيم له تفصيل جميل ولطيف يقول نعم إن التفضيل بدون التفصيل لا يستقيم، لا يصلح أن تقول عائشة أفضل مطلقا أو تقول فاطمة أفضل مطلقا، إن التفضيل بدون التفصيل لا يستقيم. يعني ما هو المراد بالفضل؟ أن يريد به كثرة الثواب عند الله عز وجل، هذا أمر لا سبيل لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا بنص معصوم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسألة التفاضل في باب الثواب مش في التفاضل بكثرة الأعمال الظاهرة، بل التفاضل بما وقر في القلوب، أعمال القلوب لها دور في التفاضل. وقد يقف الرجلان في الصلاة جنبا إلى جنب في فريضة واحدة في صف واحد، والفرق بينهما في الفضل كالفرق ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يقف في صلاته لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربع إلى أن قال إلا عشرها، وهم في صف واحد. فلا تستطيع أن تجزم عن معين من الناس أن هذا أكثر ثوابا عند الله من شخص آخر، هذا أمر مرده إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التفاضل ليس بكثرة الأعمال الظاهرة فحسب، إنما لأعمال القلوب دور في التفاضل كذلك. ثم إن قال يعني وإن أريد التفضيل بالعلم فلا شك أن عائشة أعلم من فاطمة، نعم، لأن مروياتها فقط من السنة كما قلنا 2210 حديث، وقد أدت يعني إلى الأمة من العلم ما لم يؤدي غيرها واحتاج إليها خاصة الناس وعامتهم. نعم. أما إن أريد بالتفضيل إن أريد به شرف الأصل وجلالة النسب فلا شك أن فاطمة أولى، لأنها البضعة النبوية، فاطمة بضعة مني، وهذا اختصاص لم يشاركها فيه من النساء إلا أخواتها فقط. نعم. وإن أريد به السيادة ففاطمة سيدة نساء أهل الجنة، تعلمون الحديث في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام عندما نعى إليها نفسه وقال لها لقد كان جبريل يدارسني بالقرآن في كل سنة مرة وقدرتني به هذا العام مرتين ولا أرى إلا أنه الأجل قد اقترب، فلما جاشت مشاعرها وفاضت مدامعها من هذه الكلمات سارها وقال لها يا فاطمة إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أما يسرك أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ فإن قصد بالتفضيل السيادة ففاطمة سيدة النساء أهل الجنة، يبقى ما ينفعش في مسألة فيها جوانب مختلفة ومتعددة أن نطلق حكما واحدا هذا أفضل أو هذا أفضل، ولا ينبغي التخوط في هذا أصلا، لأن المعركة بين الشيعة والسنة لها دور في المغالاة في هذا الجانب أو في التفويت في هذا الجانب. ولكن الله جل وعلا يعني يقول وإذا قلتم فاعدلوا، العدل في القول. نعم. وهذا مما يعني هذا مما يهبه الله جل وعلا لمن شاء من عباده. طبعا نستكمل هذه القضية بالحديث عن أم عائشة بأن من سبها بما برأها الله تعالى منه فذلك كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب للقرآن، لأن الله قد جعل براءتها قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. يعني من سبها بما برأها الله تعالى منه فهو مكذب بالقرآن، لأن الله جل وعلا يقول أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فإذا اجترى أحد بعد هذه المقولة على مسبة أمنا عائشة رضي الله عنها فلا شك أنه بهذا يخلع ربقة الإسلام من عنقه. اللهم اهدنا في من هديت يا رب العالمين، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من. طب بعد هذه التقديمة نأتي إلى لوحتنا النبوية في هذه الليلة المباركة مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. في غزوة من الغزوات كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر أن يقرع بين نسائه، أيتهن خرجت قرعتها يصطحبها معه في سفره. ففي غزوة جاءت القرعة على أمنا عائشة رضي الله عنها، نعم، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتاة صغيرة تحب الزينة فأرادت أن تأخذ شيئا تتزين به، رغم أن الرحلة رحلة جهاد ورحلة فيها شدة وفيها نصب. فماذا تفعل؟ استعارت عقد أختها أسماء، في عندها عقد، فاستعارت عقد أختها أسماء بنت أبي بكر في سفرها هذا. النبي عليه الصلاة والسلام انتهى من غزوة وهو في طريق عودته، وقبيل المدينة بحوالي 10 ميل أو 11 ميل، يعني نزل بالناس بالبيداء وهي يعني مرتفع يطل على وادي العقيق، لكن المسافة قريبة بينه وبين المدينة حوالي 10 ميل أو 11 ميل. يعني ثم عسكر بالناس في هذا المكان، ففقدت أم عائشة العقد الذي استعارته من أختها رضي الله عنها وأرضاها، فأخذتها الفجيعة. مسألة كبيرة جدا يعني بالنسبة لها، وشكت للنبي صلى الله عليه وسلم حزنها. النبي عليه يعني إذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يتفهم مكانة العقد. العقد قد يكون بالنسبة لي وبالنسبة لك حاجة ملهاش تقدير، لكن لا، هي في حياتها الزينة بالنسبة للمرأة أمر مهم جدا. وقد قال تعالى أومن ينشأ في الحلية، أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني الرواية تقول أن قيمة هذا العقد كانت لا تساوي 12 درهم. 12 درهم بلغتنا المعاصرة حوالي يعني أقل من 20 دولار، حوالي 19 دولار أو 18 دولار. دي قصة العقد عشان تبقى بس إيه الحجم اللي كان موجود في بيت النبوة في ذلك الزمن. النبي عليه الصلاة والسلام قدر مشاعرها وقدر فجيعتها بعقدها، استمهل الناس وأرسل نخبة من أصحابه يبحثون عن العقد، على رأسهم أسيد ابن حضير. والنبي صلى الله عليه وسلم أقام ينتظر لحد من حصل إيه العقد الطالع. وبعدين الليل ليل أمس، نعم، وأظلم الليل، فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، ما فيش ماء محمول على قرب ولا المنطقة فيها إيه فيها واء، نعم، ولا المنطقة فيها ماء. الصحابة اهتموا جدا وحزنوا جدا. الصلاة الآن هنتوضى إزاي ونتطهر إزاي؟ وأهم قضية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصلاة. فالمشكلة الكبيرة الآن الصلاة، كيف سيتوضؤون؟ أصابهم من رأي هذا كرب شديد جدا، فجاءوا إلى أبي بكر يشكون إليه ابنته، ألا ترى ما صنعت عائشة؟ نعم، أقامت برسول الله والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. ثم يغتم أبو بكر ويحزن حزنا شديدا، وبدأ يفتكر بقى إيه المرة اللي فاتت. أصل في عقد قبل كده ضاع في غزوة ابن المصطلق وكان سبب حادثة الإفك، فبدأت المشاهد إيه تتوالى وتتتابع على ذهن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. بدأ يفتكر ما حدث في غزوة بني المصطلق، برضو العقد ضاع، وكان سبب بعد هذا ان هي تخلفت عن الناس، وجاء صفوان بن المعطل اخذها معه وبدأت حادثة الايه الافك، وما كان من كرب شديد نزل ببيت النبوة وببيت ابي بكر. يبقى لسه ده حصل، واليوم بيتكرر الموضوع مع نفس القضية برضو، ليه العقد مرة تانية، هذا عقد آخر يضيع بعد أن ضاع العقد السابق. يا ترى إيه اللي يحصل المرة دي؟ المرة اللي فاتت حصل حادثة ليه الإفك وربنا سلم وأنزل في هذا قرآنا يتلى، يا ترى اللي يحصل المرة دي إيه؟ فدخل عليها مغضبا، وكان أبو بكر رضي الله عنه كان إذا أصابه غضب تعتريه ثورة واحدة. نعم، دخل عليها مغضبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما متوسدا فخذها، فقال لها بصوت مكظوم، مش عايز يرفع صوته عشان ما يصحيش النبي، وهو متكات جدا من الموقف اللي حصل، فقالها بصوت مكظوم لكي لا يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم: في كل مرة تكونين عناء، نعم، حبست الناس في قلادة، انت كل مرة تعمل لنا مشاكل، في كل مرة تكونين عناء، نعم، حبست الناس في قلادة، وجعل يتلوم عليها ويشتد في عتابها ويقول لها ما شاء الله أن يقول. وبعدين تقول الرواية: نعم، فجعل يطعنها في خاصرتها، يعني فيأخذها من شدة الألم ما يشبه الموت، لكنها لا تتحرك مخافة أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب خلي بالك، نام النبي صلى الله عليه وسلم، نام تمام الليل كله نايم حتى تنفس الإيه الصبح، وبرق الفجر، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، المية، طيب احنا عايزين نصلي، التمس أصحابه الماء فلم يجدوه، نعم، ولم يدري أصحاب رسول الله ماذا يفعلون. هذه صلاة الصبح، وقتها ضيق بين الظهر والعصر مسافة، بين الصبح والظهر مسافة، بين العصر والمغرب مسافة، صلاة الصبح وقتها محدود ضيق. وبينما الصحابة في كرب شديد، إذ بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. لا تسأل عن الفرحة الغامرة التي غمت النبي صلى الله عليه وسلم وغمت أصحابه من حوله، استبشروا وتهللوا بعد كرب وغم كان قد أصابهم، لقد فرحوا برخصة الله جل وعلا لهم وتيسير الله جل وعلا عليهم، حيث جعل التراب يعطهورهم إذا فقدوا الماء. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ما أعظم بركة قلادتك، دي قلادة مباركة، ما أعظم بركة قلادتك. وجاء سيد بن حضير يقول: ما أعظم بركتكم يا آل أبي بكر، نعم، جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. وجاء أبو بكر بقى، شوف كان عاملين بارح، وجاء أبو بكر الذي لامها البارحة واشتد في ملامها ليقول لها وعيناه تبرقان وأساريره تزهر فرحا وغبطة، لكي يقول لها: والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة، والله إنك لمباركة. ولأول مرة صحابة تهوي أيديهم على التراب أول مرة يتيمم الصحابة، نعم، وهوت أيديهم على التراب الطاهر لكي يصلوا صبيحة يومهم في أول صلاة تصليها أمة محمد برخصة التيمم. أول صلاة تصليها أمة محمد برخصة التيمم كان في هذا اليوم الجميل. اسمع بقى، فلما قضوا صلاتهم بعثوا رحالهم إلى المدينة، فقد يئسوا من العقد. خلاص بقى العقد ما فيش فيه إيه أمل، دورنا عليه طول الليل ما فيش. ولقد عوضهم الله جل وعلا خيرا بهذه الرخصة الجميلة والتيسير الجميل. فلما بعثوا جمل عائشة، نعم، وجدوا العقد تحته. تحرك الجمل وجدوا العقد فين؟ تحت الجمل. الحمد لله رب العالمين، يعني خدنا الرخصة وخدنا العقد في نهاية المطاف، والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. الوقفات بين يدي هذا المشهد الجميل وهذه اللقطة الجميلة ما يلي: النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده كان سنه 60 سنة، كان سنه في هذا الوقت 60 سنة، وعائشة في أوائل عمرها رضي الله عنها وأرضاها. لكن اللقطة الجميلة هنا التفهم في فارق أجيال، لكن التفهم لطبيعة المرأة ونفسيتها، يعني اهتمامها، وأن ينزل إلى هذا المستوى وهو ليس مستوى نازل بالنسبة لعائشة، هذا أمر جبلي فطري طبيعي، لكن أن يتفهم رسول الله هذا فيقيم بالناس في مكان لا ماء فيه، ويرسل فريق بحث عشان يبحثوا عن العقد الضائع. لكن الحتة الجميلة اللي خد بالك منها، النفسية الرضية، ما تحسش النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا متلوما أو متكرها، مش متنرفز وأعصابه تعبانة وساير. النفسية الرضية تعاملت مع الموقف بواقعية، كان على حالة من الطمأنينة والهدوء. والدعيع هذا أنه نام طول الليل لحد الصبح. إذا واحد متنكد ومشغول بقضية، والله هطير النوم من عينه ولا إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خلي الموضوع ببساطة، هو يعني ده قدر من الله عز وجل، وهذا أمر جبلي مركوز عند عائشة، فلابد من تفهم الموقف. فنام ليلته حتى أصبح، نفسية رضية جميلة هنية، معناش مشكلة. وبعد يعني حتى في نومه، يعني عندما نام على فخذها، عندما وضع رأسه على فخذها، حالة تشعر بالسكينة النفسية وبالقرب القلبي وبالمودة وبالرحمة، مش بالعتنانة والنكد والعراك والنكد والكلام ده. السفر في الغالب يعني مظنة التعب الجسدي والإنهاك النفسي. قالوا السفر سمي سفر يسفر عن أخلاق الرجال وعن طبيعاتهم وعن معالمهم، والسفر قطعة من العذاب. لو حطيت انت السفر وسفر جهاد مش سفر بيكنيك، وفي غزوة شديدة، هم الآن راجعين وقبيل الوصول، حط المعايد كلها مع بعضها، يعني الناس اكزوستد تماما، يعني ما فيش أي طاقة نفسية لتحمل أي مشاكل أو أي طوارئ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يظل عظيما ويظل كبيرا في أطواره كلها وفي أوضاعه كلها صلوات ربي وسلامه عليه. ففي هذا الموقف أبدا كان رفيقا يحب الرفقة، كان خير الناس لأهله صلوات ربي وسلامه عليه. لم تستنزفه مشقة الطريق ولا وعثاء السفر، لم تستنزفه بحيث تغيره، تخرج عن طبيعته، تخرج عن هدوئه وسكينته صلوات ربي وسلامه عليه. في نقطة هنا مهمة، ربما تأتي شبهة عند بعضنا، وعمل بقى الجيش ده كله يتحبس عشان عقد وعشان عائشة، ده ربما يأتي كأمر وما فيش مية، وقانون الصحراء متسافر في الصحراء إذا ما فيش معاك مية ما تعسكرش في حتة ما فيش مية، حتى لو معاك مية صغيرين يخلصوا المشوات اللي المية دول، لازم يعني لازم تأمن المية في السفر، دي أهم نقطة. فقد الماء فقد فقدت الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، لكن لم يكن في هذا مشقة على الناس. لاحظوا ان احنا قلنا ايه، المكان ده بينه وبين المدينة حوالي 10 ميل، مش في منتصف الطريق، مش في منتصف الصحراء، مش مسافة بعيدة او عن المدينة ويروحوا فين ويروحوا، لا دي مسافة ممكن تقطعها الجمال في مثلا ساعة ساعة ونص، يعني امر قريب سهل يمكن ان يدرك. وكانت مشكلتهم كلها متعلقة بالطهارة، والطهارة أنزل الله فيها إيه؟ رخصة من السماء، فكانت بركة على الأمة كلها عامة وعلى هذا الجيش خاصة. اللقطة أيضا المهمة التي لا تفوتنا هنا، أنا عايزك تقترب من بيت النبوة، عائشة شابة صغيرة في مقتبل عمرها وعايزة تتزين فتستلف عقد من أختها، مش انها عندها صناديق المجوهرات جوه ولا صناديق الفضه، تستعير عقدا من اختها لتتزين به للنبي عليه الصلاه والسلام، والعقد قيمته كما يعني كما قلنا لا يكاد يساوي 20 دولار، 12 درهم لا تكاد يعني تساوي 20 دولارا، يعني اقل بالفعل من 20 دولار بلغتنا المعاصره. تعرف ايه لون الحياه وحجم البساطه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لكي يرزق الناس أموالهم، ما خدش من الدنيا حاجة. كم ده احنا متكلمة في نهايات عمره، وكان بيدي المال للناس يحسيه حسي كده، كان يأتي من يعطيه غنما بين جبلين فقل أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، لكن ده للناس مش ليه. دي لقطة مهمة تقترب بها من بيت النبوة من الداخل، كانت الدنيا ماشية ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لكي يرزق الناس في أموالهم، ولا لكي يتوسع في حطام الدنيا ومتاعها وزينتها، صلوات ربي وسلامه عليه. آخر حاجة، نعم بركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما أصابها أمر تكرهه إلا جعل الله لها منه مخرجا وللمسلمين فيه بركة. حادثة الإفك بسبب عقد أيضا، أنزل الله جل وعلا براءتها قرآنا يتلى على مدى الزمان وعلى مدى المكان كله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وما دام الله قال هو خير فلا بد أن يكون خيرا. ثم ضاع عقدها المرة الثانية، نعم، وحزنت حزنها الذي وصفناه، فجعل الله لها من ذلك مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة، وتنزلت رخصة التيمم، ولأول مرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصلي الصلاة برخصة التيمم في هذا اليوم المبارك. عندما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، لما اقتربت من مكة حاضت فحزنت وبكت، حتى قالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في السفر. حيض تعتزل المناسك كلها، يعني خصة الرحلة نكد. فيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، هذا أمر ليس بيدك، يعني الذي خلق والذي شرع له في خلقه حكمة وله في شرعه حكمة، إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، وإنه لا يضرك، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. اعملي كل حاجة، اعتذر فقط الطواف بالبيت، يعني تقفي في عرفات، تنزلي على مزدلفة، تنزلي على ميناء، ترمي الجمار، يعني تقصري كل مناسك الحج اكسبشن واحد، حالة واحدة فقط، ليه؟ الطواف بالبيت. اذا انتهى الطواف، اذا انتهى، يعني طبعا مسألة السعي لا يشترط للسعي طهارة اصلا، يعني لكن السعي في الغالب كل شخص عمله بعد طواف القدوم، الشخص هو جاي بيعمل طواف القدوم اول حاجة ثم يسعى بعده ثم يأتي بعدها. يعني على كل حال، ومن يومها هذا والمسلمون يعيشون سعة هذا الحكم الذي كان سببه ما عرض لعائشة وأحزنها. ومن بركتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتزوجها وهي جارية حديثة تحب اللهو، فأفسح لها في قلبه وحياته ما جعل حياته معها شهادة حق بأنه بعث بالحنيفية السمحة. يعني الله جل وعلا قدر أن يرتبط بأمنا عائشة رضي الله عنها، أن يرتبط النبي صلى الله عليه وسلم بأمنا عائشة وهي يعني صغيرة تحب اللهو، وطبعا ده كان معناه أن يكون هناك فسحة، وأن يعلم اليهود وأن يعلم الناس أجمع أن نبينا قد بعث بالحنيفية السمحة، وأن في دينه صلوات ربي وسلامه عليه فسحة. تعلمون في يوم عيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع أمنا عائشة في بيته وسمع جلبة وضوضاء، فإذ بالأحباش وقد دخلوا ساحة المسجد ومعهم حرابهم ودرقهم، وجعلوا يرقصون في المسجد على طريقتهم ويهزجون بلغتهم. كان مشهدا مبهجا وطريفا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه عائشة وناداها: أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت: نعم نعم، وددت أني أراهم. فوقف لها النبي صلى الله عليه وسلم على باب حجرته، وجاءت هي من ورائه فوضعت ذقنها على كتفه وألصقت خدها بخده، ثم ألقى عليها رداءه يسترها به وهي تنظر إلى لعب الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر معها إليهم، نعم، ويغريهم بمزيد من الحماس في استعراضهم قائلا: دونكم بني أرفدة، دونكم بني أرفدة. وهذا لقب كان يطلق على الأحباش في ذلك الزمان. وأخذوا يتكلمون ويهزجون بلغتهم، تأثروا بمشاركة النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعوريا بهذه الصورة، وأخذوا يهزجون بلغتهم ويتكلمون كلاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقولون؟ يعني يريد أن يعرف ماذا يقولون بلغتهم. فقال: يقولون محمد عبد صالح. محمد غير طيب، إن هو ترك لهم الفرصة أنهم يستمتعوا بهذا اليوم ويمارسوا هذه الهواية في ذلك اليوم. فقالت عائشة: لم أعلم من كلامهم إلا قولهم أبا القاسم طيبة، أبا القاسم طيبة. هذا كل اللي فهمته من كلامهم رضوان الله عليها. في وسط هذه البهجة الجميلة دخل عمر بن الخطاب فرأى مشهدا لم يعهده من قبل، فسارع بطبيعته وهو بيده إلى حصباء المسجد يرميهم بها، مستنكرا فعلهم ذلك في ساحة المسجد. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، فإنهم بنو أرفدة، أي هذا شأنهم وتلك طريقتهم في التعبير عن فرحتهم في يوم العيد. ثم أقبل عليهم قائلا: أمنا بني أرفدة، أمنا بني أرفدة، أي العبوا بأمان، لكي يهدئ من روعهم بعد أن أفزعهم عمر. ثم جعل يستثيرهم قائلا: العبوا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. هذه باقة من البركات التي ارتبطت بأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. الحديث عن البركة فيه تفصيل، تفصيل كبير، بركة يعني زوات وبركة أشياء وبركة أزمنة وبركة أمكنة، تفاصيل كثيرة أرجو أن نفد لها يعني حديثا خاصا في يوم خاص إن شاء الله، لأن هذا باب دخل منه بعض المفاهيم، دخلت منه بعض المفاهيم المغلوطة واللوثات البدعية التي تحتاج إلى شيء من الترتيب وإلى شيء من التحديد. فنكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم نستكمل هذا الموضوع. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. مثل نوري كمشكاة، مشكاة مصباح.